بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى 27، قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. قال: الكلالة مصدر من تكلله النسب أي أحاط به، وسمي الإكليل، وبه سمي الإكليل، وهو منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا، وهو التاج والعصابة، المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم، أن الكلالة من لا والد له ولا ولد. وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال صاحب كتاب العين: هو الخليل بن أحمد نسب إليه كتاب العين، ونبه في الحاشية أن صاحب كتاب العين على القول الآخر الذي سيأتي، وهو الرجل الذي لا ولد له. وأبو منصور اللغوي وهو الأزهري صاحب كتاب تهذيب اللغة، وابن عرفة والقتبي في تفسير غريب القرآن، وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأب والابن طرفان للرجل، فإذا ذهبا تكلله النسب. ومنه قيل: روضة مكللة إذا حفت بالنور، النور يعني الزهر التي تكون قبل طلوع الثمرة، زهر في الأكمام. وأنشد: مسكنه روضة مكللة عم بها الأيهقان والذرق، يعني نبتين الأيهقان أو الأيهقان والذرب نبتتان. مسكنه روضة مكللة عم بها الأيهقان والذرق. وقال امرؤ القيس: أصاحي ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. وفي بعض النسخ: أحاري بدل أصاحي، وهو ترخيم حارث. قال: فسموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه، وليسوا منه ولا هو منهم، وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه. كما قال أعرابي: ما لي كثير ويرثني كلالة، متراخ نسبهم. وقال الفرزدق: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابن مناف عبد شمس وهاشمي. وقال آخر: وإن أبا المرء أحمى له، ومولى الكلالة لا يغضب. معناه أن من يغضب لك هو من كان من أصولك أو فروعك. وأما الكلالة ربما لا يكونون كالأصول والفروع في الحماية والنصرة الغضب لك، وإن أبا المرء أحمى له، أي تأخذه فيه الحمية والنصرة، ومولى الكلالة أي المولى وهو القريب بسبب الكلالة كالإخوة والأعمام وأولادهم لا يغضب. وقيل إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء. قال الأعشى: فآليت لا أرثي لها عن كلالة ولا من وجن ولا من وجن حتى تلاقي محمدا. آليت أي حلفت لا أرثي لها، أي لا أرحمها من كلالة أي بسبب تعبها، ولا من وجن، والوجا هو الأثر الحرارة تكون في خف البعير بسبب كثرة المشي في الحر والصحراء في قدم البعير، حتى تلاقي محمد، معناه أنه سيستمر يسوقها حتى يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرثي لتعبها ولا للوجع الذي يحصل لقدميها. وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ، فهو عند العرب كلالة. هذا من عن أبي عبيدة، هذا زاد الأخ، وهذا خالف للجمهور. قال أبو عمر وهو ابن عبد البر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. نعم، فقد بين الله عز وجل ذلك في آخر سورة النساء وفي الآية الثانية من آية المواريث: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، فبين أنه كلالة مع وجود الأخ ومع وجود الأخت. وقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ ليس له هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فالكلالة يقال لها كلالة مع وجود الإخوة والأخوات. فما ذكره أن الكلالة كل من لم يرث أب أو ابن أو أخ، هذا شرط لم يذكره غير أبي عبيدة مع عمر بن المثنى، وفيه نظر لا وجه له، غلط. وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة من لا ولد له خاصة، هذا القول الثاني. عن عمر روي أن الكلالة من لا ولد له، إن امرؤ هلك ليس له ولد، لظاهر الآية. وروي عن أبي بكر ثم رجع عنه فقال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقال ابن زيد: الكلالة الحي والميت جميعا. يقال في الميت: هذا الميت كلالة، أي لا ولد له ولا والد. ويقال في الحي: هذا الحي كلالة، الذي هو الأخ، يقال هذا الوارث كلالة. فالكلالة تطلق على الميت وتطلق على الوارث الحي. وعن عطاء: الكلالة المال. وقال ابن العربي: وهذا قول طريف لا وجه له. قلت له: وجه يتبين بالإعراب آنفا. نعم، وإن كان رجل يورث كلالة، يورث كلالة. قال: وروي عن ابن الأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد. وقوله كلالة سيأتي إعرابه. وقوله: قلت له وجه يتبين بالإعراب آنفا. ما معنى آنفا؟ سابقا. آنفا تطلق على سابقة وتطلق على لاحقة. هنا يقصد لاحقا، له وجه يتبين بالإعراب آنفا أي فيما سيأتي. فآنفا تطلق على ما مضى فتقول تبين ذلك آنفا، سبق آنفا، وتطلق على ما سيأتي يتبين أي فيما سيأتي آنفا أي قريبا. وروي عن ابن العربي أن الكلالة بن العم الأباعد، وعن السدي أن الكلالة الميت، وعنه مثل قول الجمهور. قال رحمه الله: والقول في هذا هو قول الجمهور أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، قال: وهذه الأقوال تتبين وجهها بالإعراب، فقرأ بعض الكوفيين يورث كلالة، هذه القراءات التي سيذكرها في كلالة في غير العشرة. قال: فقرأ بعض الكوفيين يورث كلالة بكسر الراء وتشديدها، وإن كان رجل يورث كلالة، فالكلالة الحي أو الميت، إن كان رجل يورث كلالة، من الذي سيرث؟ الحي، فالكلالة هنا الأخ والأخت والأحياء. وقرأ الحسن وأيوب يورث بكسر الراء وتخفيفها على اختلاف عنهما، قراءتان خارجة عن قراءات العشر. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال، يورث كلالة، يورث مالا، أو يورث إخوة وأخوات. هذا معنى آنفا، يعني هذا الذي جاء بعد. كذلك حكى أصحاب المعاني: فالأول من ورث والثاني من أورث، وكلالة مفعوله، على هذه القراءة كلالة مفعول به، وكان بمعنى وقع، يعني تامة، كان تامة، إن إذا وقع رجل، حصل رجل، حدث رجل يورث كلالة. ومن قرأ يورث وهم القراء العشرة بفتح الراء احتمل أن تكون الكلالة المال، والتقدير يورث وراثة كلالة، فتكون نعتا لمصدر محذوف، ويجوز أن تكون الكلالة اسما للورثة وهي خبر كان، وإن كان رجل ذا كلالة، وإن كان رجل يورث، وإن خبر كان ذا كلالة، وجملة يورث صفة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع، ويورث نعت لرجل، يورث نعت، ورجل رفع بكان أو رفع بكان، وكلالة نصب على التفسير أو الحال على أن الكلالة هو الميت. التقدير: وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت، متكلل النسب إلى الميت، فعلى هذا تكون عائدة الكلالة إلى الميت، ولا مانع من عودها على الوجهين باعتبارين، فالأمر في هذا سهل، يمكن ماذا؟ لمه وجمعه باعتبارين. إذن الجمهور، وهو قول أبي بكر وعمر وعلي، أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وروي عن عمر وأبي بكر أنهما كانا يقولان: الكلالة من لا ولد له، الكلالة من لا ولد له، ولا يذكران الوالد. والكلالة حين نقول من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد، ركزوا الآن معي في الآيات، ربما يأتي من كلام القرطبي. الكلالة ذكرها الله عز وجل في موضعين، في ميراث الإخوة لأم، وفي ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لمن؟ لأب، في هذين الموضعين. طيب، على القول بأن الجد أب، على القول بأن الجد أب وهو القول الراجح، وقبل ذلك القول أيضا، إذا وجد الابن أو البنت، إذا وجد ماذا؟ الابن أو البنت مع الإخوة الأم، يرثون أم يسقطون؟ يسقطون. شرط ميراث الإخوة الأم أن لا يوجد فرع وارث، لا ابن ولا بنت. والآية ورثت الإخوة الأم، إذن معناه أنه لا ابن ولا بنت، الأب والأم، الأب والأم. إذا وجد الأب هل يرث الإخوة الأم؟ إذا وجد الأب هل يرث الإخوة الأم؟ لا يرثون، يسقطهم الأب. إذا وجدت الأم يرثون. إذن الآية ورثت الإخوة لأم، فواضح، وأخبر الله عز وجل أنهم كلالة، لا يرثون إلا في حال الكلالة. فإذن واضح أن الكلالة من لا ولد له بلا إشكال، ولا والد الذي هو الأب الذكر، وهم يطلقون يقولون لا ولد له ولا والد، ثم يقولون الإخوة لأم أدلوا بالأم وورثوا معها. فإذن هذا يبين أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. نأتي إلى الإخوة الأشقاء. الإخوة الأشقاء إذا وجد الابن يرثون؟ لا. إذا وجدت البنت ووجدت أخت للميت، هل هذه الأخت كلالة لها النصف؟ ركز، هلك هالك وترك أمه، أو نقول ترك زوجته وبنته وأخته، كم ستعطي الزوجة؟ الثمن لوجود البنت فرع وارث، وكم ستعطي البنت؟ النصف. الأخت مع البنت كيف ترث؟ عصبة مع الغير، هل ستأخذ النصف أم ستأخذ الباقي عصبة؟ ستأخذ الباقي عصبة. الله عز وجل لما ذكر الكلالة ذكر أن البنت لها النصف، إذن هل تكون الكلالة مع وجود البنت أو عند عدم وجود البنت؟ الكلالة عند عدم وجود البنت. يتضح أيضا أن الكلالة من لا ولد له ذكرا كان أو أنثى، وإن كان الأخ سيرث الباقي بالتعصيب والأخت سترث ما بقي عصبة مع الغير، لكنها ليست كلالة، لأن الله ذكر في الكلالة أن الأخت ترث النصف، ولا ترث الأخت النصف مع وجود البنت. أحسنت. إذا كان هالك عن بنت وأخت، كم ستعطي البنت؟ النصف. كم ستعطي الأخت؟ تقول الباقي، ما تقول النصف، تقول الباقي عصبة قل أو كثر، تقول الباقي. وافق أنها ورثت النصف هذا باقي، هذه موافقة ليست فرضا. أما الفرض بالنص تقدير بالتقدير. إذن الكلالة من لا ولد له ولا والد. الأب إذا وجد الأب هل سيرث الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأخوات الشقيقات أو الإخوة لأب أو الأخوات لأب؟ يرثون مع وجود الأب؟ لا. إذن الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر بالاتفاق، والأنثى يرثون معها التي هي الأم، يرثون معها لمجيء نعم الدليل بذلك. طيب، قال رحمه الله 28: ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم بالإجماع. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي لأم، فلكل واحد منهما السدس فرض، لا يرث السدس فرضا إلا إخوة لأم بالإجماع، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ وله أخ أو أخت من أمه، وهذه قراءة تفسير عند الجمهور، ويحتمل أنها كانت ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. قال ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه. إذن هنا ميراث الإخوة لأم، وهناك في آخر السورة ميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب، لقوله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا، فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة. وقال الشعبي الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة. كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهذا القول الأول الذي بدأنا به. قال الطبري والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ كان الذي يرثها خوات، لم يكن له أبناء ولا بنات، ولم يكن له أب، أبوه قد قتل استشهد. طيب، هذه نزيد المسألة الأخيرة نختم بها 29. قال أهل اللغة يقال رجل كلالة وامرأة كلالة ولا يثنى، يعني المصدر، كما أنك تقول رجل عدل، رجال عدل، رجلان عدل. طيب، ونسوة عدل مصدر، إذا وصفت بالمصدر لا يثنى ولا يجمع. قال لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة، وأعاد ضمير مفرد في قوله وله أخ ولم يقل له ما. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة رجل أو امرأة، قال وله ولم يقل ولهما، أي للرجل والمرأة، ولم يقل لهما، ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة، أي والذي تقدم مثنى، الذي تقدم ذكر وأنثى، ذكر أو امرأة. وإن كان رجل يورث كلالة رجل أو امرأة، رجل أو امرأة، كم هؤلاء مثنى، قال وله أخ ولم يقل ولهما أخ أو أخت. لماذا أعاده ضمير أعاده مفردا؟ على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكان في الحكم سواء، ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا، تقول من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه، وتقول فليحسن إليها، وتقول فليحسن إليهما، وتقول فليحسن إليهم، كل هذا عند العرب سائغ. من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه، أو يقول فليحسن إليها، أو يقول فليحسن إليهما، أو يقول بالجمع فليحسن إليهم، كل هذا سائغ في ماذا؟ في لغة العرب. وأيضا يحتمل أن يكون الضمير باعتبار وله، أي لمن ذكر، ضمير يعود على من ذكر، وقد يكون من ذكر مثنى أو مجموعا. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. ما هي التي هي كبيرة إلا على الخاشعين؟ الصلاة، مع أن المقصود في الحكم وإنها أي الصبر والصلاة كبيرة، أي يعني لا يوفق لها إلا الخاشعون، كبيرة إلا على الخاشعين. قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أعاد الضمير مثنى، ويجوز أولى بهم عن الفراء وغيره. ويقال في امرأة، هذه الآن فائدة أخرى أخيرة، يقال في امرأة مره، امرأة مرأة، يقال امرأة ويقال مرأة، وقد يختصر فيقال مره، وهي لغة، لكن الأشهر امرأة بهمزة الوصل وبهمزة القطع، همزة الوصل في الأول وهمزة القطع قبل الأخير، وهو الأصل، الأصل أنها أن يقال فيها مره، يعني مرأة مرأة. وأخ، والدليل على لغة مره قول الراجز تقول عرسي وهي لي في عومره بئس امرأ وإنني بئس المره، زوجته تقول له وهم في خصام وشجار، قال تقول عرسي وهي لي في عومره بئس امرأ، أنت يعني بئس المرء، وإنني رجعت تكلمت عن نفسها وإنني بئس المرأة. قال وأخ أصله أخو يدل عليه أخوان، فعند التثنية أخ حذفت لامه، وعند التثنية عادت اللام إلى اللفظة فقيل أخوان ولم يقل أخان، فحذف منه وغير على غير قياس. أخو حذف حذف اعتباطي ليس لعلة، وغير على غير قياس، عناه اعتباطي يحفظ ولا يقاس عليه. قال الفراء ضم أول أخت لأن المحذوفة منها واو، وكسر أول بنت لأن المحذوفة منها ياء، وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضا، يعني بنت أصلها بنون، أخ أصله أخون، وأخت أصلها أخون زيدت عليها التاء، فلماذا قيل فيها أخت بضم الهمزة ولم يقال أخت كما قيل أخ يقال أخت؟ الفراء يقول لأن المحذوف واو. وفي بنت لماذا كسر؟ الفراء يرى أن بنت أصلها بنيون، بنيون أنها من الياءي، فلما حذفت الياء كانت الكسرة في بنت دليلا على أن المحذوف ياء، وهذا يخالف فيه، فإن ابن أصله بنون وبنت أصلها أيضا بنون، أصلهما واوي، فالكسر سماع، الكسر سماع. فإذا ثبت ما قاله الفراء فيكون وجيها أن ابن أصله بنيون، ابن أصله بنيون لأنه واوي أصله بنون، لكن ينظر هل قال غيره بأنه أصل بأن أصله ماذا بنيون، هذا يراجع في لسان العرب إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.